شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن: ما يكثر السؤال عنه في شهر رمضان. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الزلات ويكفر عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات، والصلاة والسلام على خير البريات محمد وآله وصحبه صلاة وتسليما وبركات، وبعد: فهذه أبرز المسائل التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان. أولا: تبييت النية من الليل، وهل يجب تبييت النية لكل يوم؟ يجب تبييت نية الصيام من الليل في الصوم الواجب، ومن ذلك صوم شهر رمضان، لحديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحكمة من اشتراط تبييت النية من الليل هي أن يكون جميع النهار مشمولا بنية الصوم، لأن الصوم إمساك بنية، ولذلك لا يشترط هذا الشرط في صوم النافلة، والنية تتبع العلم، فمن علم أن غدا رمضان ومن عادته أنه يصوم الشهر فقد بيت النية من الليل، ومن قام للسحور فقد نوى، وينبغي عدم التشديد في مسائل النية لأنه يقود إلى الوسواس. هل يشترط تبييت النية لكل يوم أم يكفي أن ينوي أول الشهر؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالمذهب عند الحنابلة أنه لا بد من نية لكل يوم، والقول الراجح لا يشترط نية لكل يوم، وإنما يكفي أن ينوي أول الشهر، إلا إذا قطع الصوم لعذر فلا بد من تجديد النية، كأن يفطر لمرض أو سفر أو تفطر المرأة لأجل الحيض فلا بد من تجديد النية، أما إذا لم يقطع الصوم فتكفي نية من أول شهر رمضان. ثانيا: تذوق الطعام أثناء الصيام. تذوق الطعام للحاجة لا بأس به، وتذوقه لغير حاجة مكروه، وعلى الذي يتذوق الطعام أن يلفظه بعدما يتذوقه. ثالثا: بلع البلغم. البلغم يسميه بعضهم النخامة، فإذا لم تبرز للفم فلا تفطر الصائم، أما لو برزت للفم ثم ابتلعها فمحل خلاف، والصحيح أنها لا تفسد الصوم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، والأولى أن يلفظها خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة. رابعا: الأكل والشرب وقت أذان الفجر. الأكل والشرب وقت أذان الفجر لا يضر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وهو حديث ثابت بمجموع طرقه وشواهده. ثم إن الفجر لا يطلع دفعة واحدة، وإنما يستبين شيئا فشيئا، ولهذا لو راقب اثنان الفجر فربما يختلفان في تحديد وقت بداية طلوعه، والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأصل بقاء الليل، ولهذا من كان يأكل أو يشرب وأذن المؤذن لصلاة الفجر لا حرج عليه أن يكمل أكله أو شربه حتى يفرغ المؤذن من الأذان. والسحور للصائم سنة، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والسنة تأخيره إلى قبيل أذان الفجر، ويحصل السحور بأقل ما يتناوله الإنسان من مأكول أو مشروب، ومن أفضل ما يجعل في السحور التمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وينبغي أن يستحضر المسلم عند السحور تطبيق السنة حتى يؤجر على ذلك. خامسا: الوقت في الإفطار. العبرة في وقت الإفطار غروب الشمس، وليس العبرة بالأذان، لقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس جاز الفطر ولو لم يؤذن المؤذن، سواء عرف غروب الشمس بالساعة أو عن طريق الإذاعة أو بأية وسيلة. والسنة تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والسنة الإفطار على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلبه. سادسا، دخول شيء من الماء أثناء المضمضة بغير اختياره، ما ينفذ أثناء المضمضة أو الاستنشاق من الماء إلى الجوف بغير اختيار الإنسان لا يفسد الصيام، لأنه قد دخل بطريق الخطأ ومن غير قصد. والله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. سابعا، استعمال معجون الأسنان للصائم، استعمال معجون الأسنان لا يفطر، مع ملاحظة أن ما يتبقى بعد المعجون يلفظه ولا ينفذ إلى جوفه. والأحسن أن يجعل التنظيف بالفرشاة والمعجون في الليل، لأن بعض المعاجين قوية ولها نفوذ ربما تختلط بالريق وتنفذ للجوف. ثامنا، صيام من أصبح جنبا، يصح صيام من أصبح جنبا، لأن الصائم مأذون له في الليل الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الفجر. وإذا كان مأذونا له بالجماع حتى يتبين الفجر فهذا يستلزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ومثل ذلك المرأة الحائض، إذا طهرت قبل أذان الفجر ولم تغتسل إلا بعد الأذان فصومها صحيح. تاسعا، استخدام المرأة حبوب منع الحيض لأجل صيام رمضان، يجوز ذلك بشرط أن يقرر الطبيب المختص أنه لا يلحقها ضرر بسبب ذلك، واستعمالها يكون ليلا، أما لو استعملتها نهارا فإنها تفسد الصوم. عاشرا، قراءة القرآن من غير تحريك اللسان، من يفعل هذا لا يعتبر قارئا وإنما متأملا، ولذلك لو أنه فعل هذا في الصلاة لما صحت صلاته، فلا بد في القراءة من تحريك اللسان. الحادي عشر، ترتيل الدعاء مع التغني، السنة أن يؤتى بالدعاء بتضرع وخشوع من غير ترتيل ولا تغن ولا تلحين، هذا هو الأفضل والأقرب لإجابة الدعاء. والداعي إذا كان يدعو وحده لا يتغنى ولا يلحن ولا يرتل الدعاء، فهكذا إذا كان إماما. الثاني عشر، إقامة جماعتين في مسجد أثناء صلاة التراويح، وجود جماعة أخرى في آخر المسجد تصلي الفريضة والإمام يصلي التراويح خطأ، لأن هذا ينافي المقصود من صلاة الجماعة، ومن جاء متأخرا فعليه أن يدخل مع الإمام وإن كان يصلي التراويح وينوي بذلك الفريضة، فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ركعتين، ويكون هذا من ائتمام المفترض بالمتنفل وهو جائز على القول الراجح. الثالث عشر، المقصود بانصراف الإمام من الصلاة، جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي يسلم من آخر ركعة. والمقصود من الحديث حث الناس على إتمام الصلاة مع الإمام وألا ينصرفوا قبل أن يتم الإمام الصلاة، ولهذا ينبغي لمن صلى صلاة التراويح أن يكملها مع الإمام ولا ينصرف حتى يسلم الإمام من الركعة الأخيرة حتى يكتب له أجر قيام ليلة. الرابع عشر، الصلاة في مصليات وغرف الفنادق المطلة على المسجد الحرام، لا بأس بالصلاة فيها ما دام أن المصلين فيها يرون بعض المأمومين، إما في الساحة أو في صحن المطاف أو غير ذلك، وهكذا يصح الاقتداء بإمام الحرم في الغرف المطلة على الحرم، بشرط ألا ينفرد المصلي فيكون وحده إذا كان رجلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف. أما المرأة فيجوز لها أن تصلي وحدها في الغرفة المطلة على الحرم، لأن أم سليم رضي الله عنها صلت وحدها خلف أنس واليتيم وهما يصليان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.